أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني ما هي عنه أم لا. طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. من ذلك أنشر إليه الثناء المحرم على الياسر أم لا. فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك وأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب من المسعود لأن الأصل عدم المسعودية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يجدر من العصب ونحنه عن العين وهذا الأثار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفا من العين فتكون من الشرك ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث انه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. اما ما كان سببا شرعيا كالقران او كان سببا عاديا علم بالتجربه فهذا لا باس به لان هذا سبب حسي علمناه بالتجربه والاخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعه الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عنده يعني علق على من علق وترى من يحضر الوعيد الشديد يا الثاني من يعرف
انت علق
لا الوتر لا هو الوعيد الشديد
فان محمدا
بريء منه فان محمدا بريء منه وهذا وعيد شديد لان براءه النبي عليه الصلاه والسلام من الانسان ليست بالامر الهين حتى ان ظاهرها لو اخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن المله لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل فقوله من غش فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبة ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع سنينة من أنسى؟ لا سعيد بن جبير نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو بالحقيقه كمن اعتقد بل ابلغ لان من اعتق انسان من الرق هذا له أجر يعتق من الناس يتناسق منه، وهذا أعتقه من الشرك، من رفق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسق الشيء وقياسه، أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق الشيطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المكتبة. المكتبة
عنده
يعني. هو الشارح ولا الناس؟
لا
الشارح. ما في الشارح. ما في فاعل، ما في غير الشارح. لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا ان بعض العلماء يقول انه اذا قال تابع من السنه كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنه او من سنه الصحابه، او يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا اهل العلم في مثال الحديث، فبعضهم قال انه يكون موقوف، يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. ويتقدم لنا انه ينبغي ان يفصل في هذا، وان التابع اذا قاله محتجا به فانه يكون مرفوعا مرسلا، لانه يحتج الى غير مرفوع. اما اذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال انه من باب المقطوع الذي من باب المقطوع الذي ينتبه الى الصحابه. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام بالعلم تكره من القرآن وغيره. ومراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. ما أجده الآن ما يصير من السنتين صار يباع في الأسواق حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من غماته، ثم على هذا يحسن ما تكرهه ما بالثاني أو ثاني أو إنها استهرف للناس، ويزعمون ان الانسان اذا وضعها على عبده وفيه رمته انها تنفعه. كم هذا رمته؟ لا نجي عاد هل هذا صحيح او لا، انما الاصل انه ليس بصحيح، الاصل انه ليس بصحيح، لان ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل ممنوع حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرماتيزم حتى ينتفع به. لو ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاق من النحاس، يقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل، ثم نكتفي. يكون
اعتقاده
نفسيا. ما ندري، قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه هذه حتى يذكرنا بطريق حسي أنها مفيدة.
هذا المادة على الله المفيد.
نعم.
هي من أين يخرج؟ من حيث كلام إبراهيم
إنهم
أصحاب الكفر في
مثل لأن هو الذي منع منها أن غير مثل فقد أجابه لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مقبول. ثم قال المؤلف باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، أحدهما الكثرة والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الساقي مثلا من محل الثانية فإنه يتمت هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين، أحدهما السعة والكثرة والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمور، أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، ومن هذه البركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء، بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي، تأثير حسي مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان رسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آلاء أبي بكر، فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. نعم يقصد هذا لما راى عقد عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس بطلبه على غير ما، فأنزل الله تعالى آية التيمم وسرعة التيمم من أجل هذا. لا البركة معناها أنتم قد تكونون سبب للخير، قد تكونون سبب للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعلها الله على أيديكم كثيرة. هاي المعنى. المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، تبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه كم بعشر حسنات، هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرف يستوعب الوقت جدا قليل، هذا أيضا من البركة، تحصل خيرا كثيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته وما أشبه ذلك. هذه بركات باطلة ما لها أثر. وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر لكنها آثار ما تعدو أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وبيسره الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومة او بركات معلومة من النوع الاول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من اولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على ايديهم الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، او هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، اذا علمنا ان هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بان ما يجري الله على يده من البركة امر معلوم. وانتم تعرفون مثلا ما اجر الله على ايدي شيخ الاسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. اما اذا علمنا ان هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويبحث معهم في بلده، فهذا قول تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا وقع منهم مخالفات ولا لا؟ مثل مخالفة إن ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قالها شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمردهم من حدى المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطار. لا بد من رد النار، نعم، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن المواقف دائرة على مكة. يرحم السلام ويرحم مكة، ما يحرمون إذا نزل، ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المكنسة ولا على النبع ولا على مأسدات، لأن هم يأخذون مكان في مكان ذلك نفسه. يقول بسم الله ما جعل يسمي ولا لا فقال ما يسمي يركب عليه آلته سلس، نعم.
كيف يعني هذه أخير البركة هي يفرد عليه؟
لا لا، ما تسلم الناس في البركة فيها، بس أنا ذكرتها مثلا
خير الناس من السكر،
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات وتنويهات من على الناس وإنهم يعلمون هذا العمل. يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يقومون من النقاط، ومن جهة أنهم يقومون بدون تمام الحد. طيب، عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوهم. من تبرك بشجر، أي شجرة تكون؟
شجر.
شجر شجر عندي شجر أنا ما عندي حد ما يخالف المسألة، بس الشجرة هي أحدة الشجر
يدل على أنه دين شجر،
أي نعم، أو حجر، حجر بعد اسم جنس يصدق على الواحد والجماعة. طيب، من تبرك بشجر أي شجر مسلم، ما في شجرة يتبرك بها أبدا ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض الصحابيين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت على خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجريد هذا نهائيا وتوثق الأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العضوان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتظرونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس هنا، حتى الصخرة التي في المقدس ما يتبرك بها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به. نعم، ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قد له: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربة إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، إذن فتقديره تعدد النحو، خلافا للعامة الآن الذين نراهم يظنون أنه بركة حسية إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه، وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال النحو فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، معنى هذا أنه يعتقد أن فيه بركة حسية، وهذا لا يجوز، ما في بركة حسية. لولا أن الشرع شرع لنا هذا ما فعلنا في نعم. وقوله نحن هنا، يسمح هنا من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم، لكن لو تنفح بها كان بشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أخرس ما في ذا، لكنه إذا كان يخشى أن يكتب به يمنع من هذه النار، ولا يحرق بلمس مثلا الحديد ما في ما بين هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يستخدم من فعله وسيلة مثل ما سمعت راسبيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحجة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال: أخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون هناك يتلاقوا في المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول: يا علي، والله هو العلي العظيم. نعم، فأوهم على الناس أنه يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال له سلم، ما دام أن الكلمة هذه فيها إهانة لماذا أن تقول يا الله ولا ما قلت اللهم ولا ما قلت ربنا؟ المهم قال النزاع بينهما: ولكن قال رحمة الله في صاحب الهيئة أتوني فأخذهم النفس أخذهم النفس. هذه الكلمة مهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد. أيضا الإنسان يتدرك وأنا لك بلان مش يحسوه حسن سمعته وغير أملك ولا غير أملك. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله المعراج، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يستحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكبر آيات الله. بعض المعرضين يقول: لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض المعرضين يقول: لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟
لا.
فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتشديد وباللات بالتخفيف، لكن اللات من قراءة سبية، اللات فيها قراءة ابن عباس التشديد، فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصل رجل يلف السويق للحاف، يعني يجعل فيه الثمن ويسريه ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز، من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة الصنم بالمسلل، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قال إنها مشتقة من المنان، مشتقة من المنان، مأخوذة من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتصل إلى قدر ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة خطيرة، مأخوذة من قولهم فلان الآخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء. المؤلف يقول الآيات، معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في كتاب الآيات. قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. هذا أيضا استفهام كاف على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله. تلك إذا قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها باللات والعزى ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أبطلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. إن بمعنى ما يتبعون. وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهي دليل على أنها بمعنى ما. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم، إلا ملك كريم. إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم. إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنات. هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخفي من الحق شيئا، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، ما تهواه الأنفس. وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأكثر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. السيد ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السبب، ويندفع عنه ما يكره بهذا السبب. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم
سلطان
هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حضرتها
الأنفذ
كما في عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكة بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان والحمد لله القضاء على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش، يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة و10 جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجب بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض ما رحبتم وولتم الدليل. الذي حصل إنه لما قالوا هذا الكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا أن المشركين قد تطرقوا له في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع 12,000 ما بقي معه إلا نحو 100 فقط من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني إننا قريب عهد بالكفر. يقول رحمه الله وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابق إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين حجرة يعكفون عليها وينيقون بها أسلحتهم، يعكفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها، والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينوطون بها أسلحتهم. ما ينوطون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أمياط، الشجرة تلقب بهذا اللقب. يعني مع روح وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر بعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر صاحبه على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم
الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بصدق فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن قوله ونحن حدثاء عهد بصدق معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار فهم يعتذرون بجهلهم لقولهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول إن انه ينبغي ان هذا مثلا انه ينبغي للانسان ان يقدم العذر عن قوله او فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية يوم خيعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حويج وارف أحسنه وارف هذا ولا لا السنة لا السنة ما الفائدة هذه الفائدة نحن استدلنا لها بحي الصفية من الذي قلنا؟ لا
إنه تحصيل المعجرة وإنه
يقع فيه عليه بدون حقيقة. طيب
قال فتعثرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة
طيب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به هذا المعنى في هنا يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا فنكون التسبيح أيضا في محله يعني تنزيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه المؤلف كأنه صواه بالنعم إلا في السنن سبحان الله
قالها خلافا لمن كره
كان بعض أهل العلم كره من أن يصدر عند التعجب ولا أدري اسمع خلاله.
الرابعة عشرة سد الذرايع. الخامسة عشرة النهي
عن سد الذرايع. وش الذرايع؟ وش الذرايع يا رب؟ ما هي الذرايع؟ نحن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. كيف الذرائع؟
يعني تجري
أو أطلع كلمة الذرائع يعني. أزراع يعني؟
لا.
ما هي؟
سد
ذات نفسنا والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع يعني. يعني هذه دائما تجي بالكامل. اي الذرائع الطرق المكره للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان. ذرائع الى امور مطلوبه فهذه لا تسد. بل هي تفتح وتطلق. وذرائع الى امور مذمومه. هذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تدركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها تحمل البركة في يوم من الأيام يستدرج بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتدركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع. فإن الذرائع يعني ما هو سائل الأشياء. وسائل الأشياء يجب أن تسد. كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم. وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز لأنهم هم مثل نفسي أحسن كبير. نعم.
15 نهي النهي عن التكبر لأهل الجاهلية. 16
ترى الشيء تكتم يا رامي 10 يكون شيء. الخامسة عشرة الخامسة عشرة
النهي
النهي
عن التكبر يا أهل الجاهلية.
منين يوحى الآن؟ من قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية. فإنه من أهل الجاهلية. نعم.
واضح أن
من
جهل الجاهلية.
نعم. إيه نعم نعم. فلم يستفيد هذا صحيح جهلي هنا. نعم.
ثالثة عشرة
ليه
الغضب.
نعم. هذا مذكر مذكر المؤنث تذكر ما في مذكر فيه تذكر. نعم. فقطعناهم قال المالك وقل لك التعنيف إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة. يعني هذه عن ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم نعم.
ثالثة عشرة الغضب عند التعليق.
الحديث ما فيه ذكر واضح لكن لعله يؤخذ من القراءة يقوله الله أكبر أنها السنن والذي يكتب يده سيكون كما قال الإسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يأخذ منه دليل على الغضب يأخذ منه دليل على الغضب ولم يستريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه أذكر كل مجلس الله خير مستثنى يعني بعض الأحيان أغضب. نعم ترى هذه بأخذ معي أنا
ما
هذا هذه لي أنا كيف أنا ما أنفصل من ده المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام اللي هي عيد
قال عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
هنا يعني الطرق وأن هذه الأمة ستأخذ طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإكراه بل يعني التحذير. تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمة من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟
إيه؟ يعني يقول لا تخشى إلا الله يعني جنب
مثلا الجنب اللي الجنب اللي مأذنه محرم. نعم.
الثامنة عشرة إن هذا علم
عالم
إن هذا علم عن أعلام النبوة
إن هذا علم من أعلام
إن هذا علم من أعلام النبوة
إن هذا علما
علما
علما ولا علم
علم
ايه بالنفس ولا بالراس بالراس ايش اللي راسه
خبر
ان ايه طيب
ان هذا علم من اعلام النبوة لقوله وقع كما اخبر
الله اكبر. طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم فالجواب بلى رسول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست شركا ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التوحيد في الجزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزن منه يقول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتبن كلمة من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهو في درية العرب. هنا هنا حتى تضرب علاته بالخلصة فالأجات يسادوا عند بالخلصة.
التاسعة عشرة إن ما ذم الله بها اليهود
إنما
ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا.
لا هذه هي على إطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا بس أنه يقول لنا ما هو على أطلاق عموما، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يقول لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. قل لا فيه من اليهود والنصارى، فمثلا الذي يعلم الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على عموم يعني قل من يخصل، وأما إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. لا 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 أنه لنا، ما قال أنه لمن ارتكب الصنيعه. لو قال رحمه الله أن كل ما لم الله يلده النصارى فهو لمن ارتكب دمهم خلده. نعم.
العشرون أنه متكرر عندهم إن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب من ربك فواضح، وأما من نبي فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك
ما دينك، وأما ما دينك
وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات متنهى عن الأمر، وهذا واضح، العبادات متنهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفاف الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بشيء قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ قوله طيب رأينا واحدا رمى صيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات في الأصل فيها الإزاحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى الإنسان في قبره، من ربك من نبيك ما دينك. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح.
الله
إلهنا غير الله، إذ أننا إلهنا كما آله. لا قصدي مسائل القبر، لأن يعني مسائل القبر ليس عن الإنسان، هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول إنه دليل على أن الإنسان يسأل في قبره، دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما في قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة فيه إلها بمعنى مألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص، أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الكتاب. نعم.
السادسة والعشرون أن كلمة أهل الكتاب ملمومة وكلمة المشركين.
لنا كما قال بني إسرائيل لم يسر. لأنه لا بس هي بناء من الحديث لا هي معلومة منها الآن باطلة مثل المسلمين.
الثاني مثلا يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فكأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا طلب يجب أن ينسى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن عن مواطن الكفر والشرك والبسوء حتى لا يقع في قلبه شيء منه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. طهر يضعب من نفسه.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن
به كلها لكن وبذلك أمرت.
وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا حنوطه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله. اللام هذه للتعليل والقصد، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني. مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على سبيل التقرب التعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهودي أو نصراني إكراما وتوجها فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم إكراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي لأي شيء كان. يقول المؤلف: باب ما جاء بالذبح لغير الله. مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم كذا عند الله؟ لا، ما في شك يرى أن ذبح الآلة محرم على سبيل التقرب والتعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بجيب لك الأدلة وأنت تحكم وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص: إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مستكها بالتفسير مستكنا بالتفسير، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاف، الشاف أليس من الضعف؟ هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضعف ذكر أو أنثى. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال وذات المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما وقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما وقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان إنه أعلى أنواع العبادات المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعلى منه، وهي عبادة مالية. على كل حال فيه رأي ثالث يقول أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب ايش؟ من باب عبد العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة والنسك في العبادة هي دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو قلنا بأنها على الحقيقة الشرعية ونخاص بالصلاة بالذبح فإنها فإن غيرها مثلها، لكن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولا قولي نعم ولا لا؟
نعم.
العبادة في إن صلاته ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي فلا شك أن محيا الإنسان وماتي لمن؟ لله. ما حد جبره، لا أبوه ولا أمه ولا فيه. حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليس الذي خلقته، ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذه خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وعسله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحكم بمعنى إمام مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. نعم مثل ما يقال غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وكراس بمعنى مفعول، وغطاء، وكلمة تفتح بمعنى مغطى. نعم. إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم من عبادات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قول ما بعدهم علم التفكير بين المحياة والمناسي يعني ما فيه في حياتي
والمناسي. نعم. لا نعم. وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام تبديل شؤون حيا وميتا على سبيل التمثيل، المفسرون قد يسمون الشيء على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. وفي كل شيء له آية، أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من؟ من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه الربوبية مطلقة، وكل ربوبية في هذه الربوبية فإنها مقيدة. وقوله لا شريك له لا شريك له الجملة حالية من قوله لله يعني حال كونه لا شريك له وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا شريك له في عبوديته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد في توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا أحد يشاركه وقد ظل من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في منصب الخالق نعم فقال بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق لجميع فهذه ما تتحصته إلا لله عز وجل وكقول الغفير في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من أليل به سواك عند قرون الحادث العمي إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللفظ والقلم هذا يعتبر مشركا بل أعظم من الشرك لأنه جعل الدنيا والآخرة من الرسول معناه أن الله جل ذكره ليس له فيها شيء وقال إن من علومك علم اللوح والقلم من علومك ما هو كل العلوم فما بقي إلا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية والعياذ بالله كيف الشرك؟
أين
أعظم من الشرك كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قوله بذلك متعلق بأمر وبذلك أمر فيكون دالا على الحصر والتخصيص وإنما قص بذلك لأنه أعظم المأمورات أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك فلهذا فأنه ما أمر إلا بهذا ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وقوله أمر هذا من باب التحكيم والتعظيم إبهام الفاعل هنا تحكيما له وتعظيما له وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من؟ الله سبحانه وتعالى وقوله وأنا أول المسلمين كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلمه فعليه يتعين أن يكون مراد أول المسلمين من هذه الأمة أبدا قلنا أنه أول المسلمين من حيث الأسبقية المعنوية فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم قيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون الأولية أولية مطلقة أولية مطلقة وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء وإن كان غيره لا صدق قبله لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا نعم ونهر قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن إبراهيم شاف، ولكن إن قدر أن يكون شاف فنحن أولى بالشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاف. وقولها المسلمين، اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، لأنه هو مسلم هذا العمل الظاهر. فالإسلام مطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يدخل فيه الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا وأنا والمسلمين يدخل فيه الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مطلق، يعني أفرد إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لابد أن يسلم، لابد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فأعمله فأعلمه بأعمال باطنة، حقائق باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية الباب ظاهر، وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، ألف السببية، فهي مع عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر فالمراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة والحج فما استيسر من الهدي. وكما في المفطر، فإن افطرتم فما استيسر من الهدي. وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضحيه. واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن القادر يجب أن يضحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يسمه العامة، بل هي للأحياء. أما الأموات فلا يضحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحصل عن استقلالا إلا ما أوصوا به فعل ما أوصوا به، أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من
ذبح لغير
الله
يجوز من الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعصار الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما فرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال فسلم ربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وان كان ما دخل في الموضوع، نحن نتكلم على هذه الناحيه من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما ذبح على غير الله فانه لا يؤخر. ما ذبح على
الشجرة
هذه التعويل على نرجع على الروح، نرجع على مثال كبير من البحر. ما ذبح على غير الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال وما ذبح على النصب. كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. منها واجب ومنها مستحب. واجب مثل الخلاف اللي ذكرناه، والمستحب التطور. حدثني بأربع كلمات. بأربع كلمات جمع كلمة. ولعلكم تذكرون قول ابن مالك أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك، يعني من نهي عنه أم لا. طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك أم لا. من ذلك المفرع إليه الثناء المحرم هل هي كفر أم لا. فما هو نوع الخلاف الذي جرى؟ ابن مسعود وأصحابه يرون أنه من ذلك، وأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن، وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول انه لا باس به، انه لا باس به. والاحتياط مذهب ابن مسعود، لان الاصل عدم المشروعيه حتى يتبين لنا ذلك من السنه. السادسه ان تعليق الاوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا ان الاوتار هي اوتار القلب، وهي ما يجدر من العصب ونحوه عن العين. وهذا الأثار يعلقها بعض الناس على دوابه خوفا من العين، فتكون السرق. ووجه أنها من السرق تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيء من سبب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مفسدا، حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به، لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة، والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا، على من علق عنده على من علق وترا. من يأخذ الوعيد الشديد يا سامي؟ من يعرف؟
انت علقة من
الله؟ لا الوفا لا هو الوعيد الشديد.
فأن
محمدا بريء منه، وهذا وعيد الشديد، لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهزي، حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، براءة من هذا الفعل، فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل، فقوله من غش فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان، سوق من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبة، ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر، هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ ها؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل حواب من قطع سنة في الإنسان؟
إنه قسم
المنظر لا، سعيد بن مكتبين نعم، ثم نقول إن هذا كما شرحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من السر، فهو في الحقيقة كمن أعتقد بل أبلغ، لأن من أعتق إنسان من الرق هذا له أجر يعتق من النازق من أعتق منه، وهذا أعتقه من السر من الرق الشرك والأوثان فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من السرق فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم هي مرة علينا في المسألة
المقصود عنده
يعني هو السارح ولا ما؟ ما أتعرف السارح ما تنتعرف ما فيه غير السارح، لكن باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه وقال تابع من السنة كذا، فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أي من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم من شرح الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. ويتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يحتج إلى غير مرفوع. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب المقصود، الذي من غير النقوص الذي ينسب الى الصحابة. التاسعة ان كلام ابراهيم اي ابراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لان مراده اصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران، لان العلماء اختلفوا اذا كانت من القران، وهذا كلام بالعلم تكره من القران وغيره. ومراده بالثاني من مراد الصحابه ولا التابعين، مراده عبد الله بن مسعود وابن المحيي. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على انه لا يتعلق الانسان بشيء من الاشياء الا اذا ثبت بالشرع انه متعلق له، والا فلا. فيه ما اجده الان ما يصير من تحت سنتين صار داخل الاسواق حلقه من النحاس يقول انها تنفع من غماته، ثم على هسي يحسن ما تذكرونه ما بالثاني او ثاني او انهم استهرف بين الناس ويزعمون ان الانسان اذا وضعها على عبده وفي هرمته انها تنفعه. تنفع هذا الرمته يسال انا في عبد هل هذا صحيح او لا، انما الاصل انه ليس بصحيح. الاصل انه ليس بصحيح لان ما عندنا لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لان الان هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل ماده انتهيه حتى نقول ان الجسم يتسرب هذه الماده وينتفع بها. فالاصل انها ممنوعه، الاصل منع حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح انها لها اتصال مباشر بهذا الرماتيزم حتى ينتفع به.
لكن اذا ذكرها قبل
اذا ذكرها نطلب وجهه النظر ما نكتفي بقوله، لان قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يستعملون هذه الحلق من النحاس ويقول هذه من الواهمه، وهذه الواهمه هي نفس وجع العضل ثم نكتفي.
يكون
اعتقاد المسيح، يكون اعتقاد المسيح ما ندري، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه موجود حتى يذكرنا بطريق حسي أنه مفيد.
من أين يخبر؟ من إبراهيم إنهم أصحاب الكتاب
من قبل، لأن هو الذي من عنها أن غير مرسل فقد أجابهم، لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مقبول. ثم قال المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثر. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: أحدهما الكثرة، والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الساقي مثلا من محل الثانية فإنه يتم في هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين: أحدهما السعة والكثرة، والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، البركة والتبرك والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور، أحدهما أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحن ذلك. فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، وكل هذه بركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء، بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي، تأثير حسي مثل ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان رسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل. وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آلاء أبي بكر؟ فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. نعم. يقصد هذا لما رأى عقد عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس بطلبه على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم وسرعة التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنتم قد تكونون سببا للخير، قد تكونون سببا للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعل الله على أيديكم كثيرة. هاي المعنى. المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، تبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر. فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه بكم؟ بعشر حسنات. هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرف يستوعب الوقت جدا قليل. هذا ايضا من البركة، تحصل خيرا كبيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل. فهذا ايضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة، وهي ما يصطنعه اولئك الدجالون الذين يقولون ان فلانا الميت هو الذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه بركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار ما تعطي أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف أن هذه بركات موهومة أو بركات معلومة من النوع الأول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من أولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على أيديهم من الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، أو هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، إذا علمنا أن هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يجب الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علمنا هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات السنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهوبة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويرحل معهم في بلده، فهذا قول تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا وقع منه مخالفات ولا لا؟ مثل المخالفة إني ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة التي قال الشيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهو أن الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمردهم من خلال المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطار.
تبرينا
في عن بيها أقول لا من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن المواقف دائرة على مكة.
تقولي
لكن كل شيء يمرون أو يروحون مكة إيه ما يحرمون إذا نزل ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المكنسة ولا على النبع ولا على ما أشبه، لأن هم يأخذون مكان في مكان في الإسنة، يقول بسم الله ما جعله يسمي ولا لا فقال ما يسمي يركب عليه آلته سلس، نعم.
هذه
أخي بركة لغض عليه لا لا ما تسلم الناس في بركة فيها، بس أنا دلتها مثلا
خير الناس في المستقبل،
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات وتنويهات من على الناس، وإنهم يعلمون هذا العمل يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يصومون الميقات، ومن جهة أنهم يصومون بدون تمام الحج. طيب عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوه، من تبرك بشجر أي شجرة تكون
شجر
شجر شجر عندي شجر أنا ما عندي حاجة ما يخالف أنا سنة بسيط الشجرة واحدة الشجر
يقول الله على النقر
أي نعم أو حجر حجر بعد سنزين يسقط على الواحد والجماعة فإن من تبرك بشجر أي شجر يسقط ما في الشجرة يتبرك بها أبدا ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها، ثم إنه منذ سنوات حاول بعض الصحابيين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم ما بينهما إلا مسافة قريبة، يزعمون هذا الأخير هو المكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا وسوته بالأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العروان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتبونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في بيت المقدس ما يتبرك بها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به، نعم ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا شرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يعني من ناحية الحسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا فتقديره تعبد النفس خلافا للعامة الآن الذين نراهم يظنون أنه بركة حسية، إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم السبيان الأطفال في النهر فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله. معنى هذا أن يعتقد أن فيه درجة حسية، وهذا لا يجوز، ما في درجة حسية. لولا أن الشرع شرع لنا هذا ما فعلنا. نعم. وقوله نحن هنا، يسمح هنا من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا. نعم. لكن لو تمسح بها كان بشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أخف، ما في ذلك. لكنه إذا كان يخشى أن يفتدى به يمنع من هذه النار، ولا يحدث بالأمس مثلا الحديد ما في مدين هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يتخذ من فعله وسيلة. إذا ما سمعت راسغيا عندما قام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحسبة في المسجد الحرام وتسلم عليه وقال: الصف اخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي النبي، قال أنا قلت يا علي والله هو العلي العظيم. نعم. فأوهم على الناس أن يقول يا علي يعني يا الله، هذا دل سلم. ما دام أن الكلمة هذه فيها إيهام لماذا أن تقول يا الله ولا ما قلت اللهم ولا ما قلت ربنا؟ المهم قال من زادينهما ولكن قال رحمة الله في الصاحب لا يؤمن أسوأ منه فأخذهم النفس أخذهم النفس. هذه الكلمة ملهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب. نعم. وليس المناسبة. فأقول إن نفس الحبيب الذي على الحجرة حجرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد. أي إنسان يتدرك وأنا لست بلا من شوحته حيث سمعته غير أملس ولا غير أملس. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله المعراج، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة إلى الإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما أنطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكبر آيات الله. بعض الموردين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض الموردين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليست. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أكبر الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأسماء. وأرأيتم بمعنى أخبرون ما حالها وما فعلها. واللات تقرأ باللات بالتخفيف وباللات بالتخفيف. لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس بالتخفيف. فعلى قراءة التخفيف تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف الطويق للحاف، يعني يجعل فيه الثمن ويفريه ويطعمه الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزة فالعزة مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة صنم بالمسلل، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قالوا إنها مشتقة من المناة، مشتقة من المناة، مأخوذة من اسم الله تعالى المناة، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتسر إلى قد ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة حقيرة، معقولة من قولهم فلان الأخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب المعبودة عندهم، ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء. المؤلف يقول الآيات، معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في تلك الآيات. قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام كاف على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، فإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله. تلك إذا قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأن على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها بالله والعزة ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا بل أبطلها سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن. إن بمعنى ما يتبعون. وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا. إذا أتى بعدها إلا فهي دليل على أنها بمعنى ما. إن هذا إلا ملك كريم. أي ما هذا؟ نعم إلا ملك كريم. إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر. أي ما هذا إلا بشر مثلكم. إن هي إلا أسماء. أي ما هي إلا أسماء. إن يتبعون إلا الظن. ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة. أنها آلهة. وأن لله البنات ولهم البنات. هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخفي من الحق شيئا. كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس. ما تهواه الأنفس. وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى. وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم. لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأجدر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. السيد ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم. هذه عقيدتهم ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السبب ويندفع عنه ما يكره بهذا السبب. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. وهذا قد تقدم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم السلطان هنا بمعنى حجة. وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة. فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حذر هذا كما في عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقدرة وقوة. ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين متى؟ بعد غزوة الفتح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا. وكان والحمد لله القضاء على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش. يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام. ثقيف وحنين. لا ثقيف وحنين لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000 ألفان منهم من أهل مكة وعشرة جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا السفر العظيم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وذاقت عليكم أرض مرحبة ثم ولكم الدنيا. الذي حصل إنه لما قالوا هالكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا أن المشركين قد فتحوا له في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون أن المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، معهم 12,000 ما بقي معه إلا نحو 100 فقط من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما وكنا حدثاء عهد بكثر، حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رحمه الله وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابق إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين سدرة يعطفون عليها وينيقون بها أسلحتهم، يعطفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها. والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله ينوطون بها أسلحتهم. ما ينوطون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أنياق، الشجرة تلقب بهذا اللقب ذات أنياق، يعني معالي وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر، لعلوم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به، وهو نكرة في شرك النفي ويفيد العموم ويفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، وأما الشرك الأكبر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما فأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكذا، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن قوله ونحن حدثاء عهد بكذا معناه انه يعتذر عن انفسهم حيث طلبوا ان يجعل لهم ذات انوار، فهم يعتذرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا فنقول انه ينبغي ان هذا مساله انه ينبغي للانسان ان يقدم العذر عن قوله او فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية بين سيئها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حويج. يعرف أحسنه ايه يعرف هذا ولا لا؟ السنة لا السنة ما الفائدة هذه؟ هذه الفائدة اللي احنا اتجلنا لها في حديث الصفية. من اللي بيقولنا؟ ايه؟ لا
انه تحليل المعجرة
بما ولم عليه بدون حقيقة. طيب
قال فتعثرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة
طيب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة، يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به، هذا المعنى في هنا، يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا سيكون التسبيح أيضا في محله، يعني تنزيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه في رواية المؤلف كأنه صواب بالنحو إلا في السنن سبحان الله.
قالها خلافا لمن كره،
كان بعض أهل العلم كره من كان يصبر عند التعجب، ولا أدري ايش معنى هذا. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي
عن سد الذرائع. وش الذرائع؟ وش الذرائع يا رب؟ ما هي الذرائع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع ما أشبه ذلك، وش الذرائع؟
يعني تجبر يعني
أو كلمة الذرائع وش؟ أزراع يعني؟
لا
كيف؟ ما هي؟
فالزادة
نفسنا والله لا، كلمة الزرائع إذا قال الزرائع ليس؟ يعني هذه دائما تجد في كلمة أي الزرائع الطرق الموصلة إلى الشيء، فزرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الزرائع نوعان، زرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد، بل هي تفتح وتطلق. وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم في البركة في يوم من الأيام يستدرج بهم الشيخ يعبدوها ويسألوها مباشرة حوائجهم ما يتبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني ما هو وسائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد. كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به، إيه يعني وجه المشابهة فيه أنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء يسألون ما لا يجوز، لأنهم هم مثل نفسي أحمد كبير. نعم.
خامسة عشرة، نهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة،
ترى الشيء تسكن يا غالي عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة، الخامسة عشرة
النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
مين يخلع؟ من قول قلتم كما قالت بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا بهم. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. ايه؟
واضح
انه
في جهة الجهل
الجهلية. نعم. نعم نعم. كلمة كيف تقول صحيح. في جهة الجهلية. نعم.
الثالثة عشرة.
ايه؟
الغلط.
نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث تذكر انه مذكر فيه تسع. نعم تقطعناهم قال المالك وقل لك التعنيف احدى عشره والسين فيها عن ثمين كثره، كانت هذه من ثمين تكثر السين فتقول احدى عشره. نعم. نعم.
سادسة عشرة الغضب عند التعليل. سابعة عشرة.
نعم.
الله أكبر.
كيف يا إبراهيم؟
كيف
تنسى على الله الحديث ما فيه تكرار، لكن لعله يؤخذ من القراء. يقوله الله أكبر أنه سنن والذي يفتي بيده سيف كما قال في الإسرائيل لموسى، يعني ربما يؤخذ من قراء هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب، يحمل جميع على الغضب ولا مو صريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه أشكال كل جزاه الله خير مستثنى، يعني بعض الأحيان نغضب. نعم ترى هذه بحثة معي أنا، هذه لي أنا، أنا ما أنفصل من
بحث
المهم. على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام اللي هي عيد
ما هو المسألة يغضب عليها يا
شيخ؟ ها؟
المسألة
يغضب
عليها ايه؟ ايه؟ ايه؟
عندك
لا 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 الله هدو لا عند التعليم مطلقا. نعم
بالتعليم
إذا وقعوا بشيء كبير يسير على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة
السادسة عشرة الإنسان
نقل ما قبل.
نعم.
السادسة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
هنا يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرط هذا الحديث انه لا يعني الحل والاكل، بل يعني التحذير، التحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمة من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن طعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخفى إلا الله. ما أستهلال من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. جابا؟ هنا
أين يستطيع أن لا تخفى إلا الله يجي عن الجنب
المحتقب؟ الجنب أنه مأبرون محر. نعم.
الثامنة عشرة إن هذا علم
عالم
إن هذا علم عن أعلام النبوة
من إن هذا علم من أعلام
إن هذا علم من أعلام النبوة
إن هذا علما علما ولا علم
علم
إيه بالنفس ولا بالرأس؟ بالرأس؟ إيش اللي رأسه؟
خبر
خبر إن إيه؟ طيب
إن هذا علم علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
الله طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم فالجواب بلى، رسول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا، يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك. فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزم منه وقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتبن كلمة من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهو في جزيرة العرب. هنا هنا حتى تضرب علاته بالخلصة فالألياته نساء دوس عند بالخلصة.
التاسعة عشرة إن ما ذم الله بها اليهود
النصارى إن كل أن كل إنكم أن ما ذم الله
إن ما ذم الله بها اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا.
لا هذه على الإطلاق أنه لنا، يعني ده بمعنى أنه قد يكون من بعضنا، قد يكون من بعضنا إذا أنه يقول لنا مهو على أطلاقه عموما، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. قلنا لا فيه شبه من اليهود والنصارى، فمثلا الذي يعني الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على عموم يعني قل من يفتح، وأن إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. لا 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 لا
لا لا لا لا مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب
أما من أما من
أما من ربك سواء
عندك من
أما من ربك فواضح، وأما من نبيه فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك
ما دينك وأما ما دينك
دينك ولا من دينك
لا ما دينك
وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنية على الأمر، وهذا واضح، العبادات مبنية على الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بالسجد قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ قوله طيب، رأينا واحدا رمى صيدا فأكله، فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليل، ما نقول ما دليل إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمتم الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحذر إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإزاحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليش هذا؟ طيب، يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى عنه الإنسان في قبره، من رب من نبي ما دين. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح، يؤس الله
إلها غير الله
اجعلنا إلها كما لهم آله. لا لا قصد مسائل القدر، لأن يعني مسائل القدر ليس عنه الإنسان هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول إنه بني على أنه كان يسأل في قدره دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية. والنبوة والعبادة. أما من النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ لأنه نبي، يعني نبي كذا. وأما ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما في من قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة فيه إلها بما مألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص، أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الكتاب. نعم.
السادسة والعشرون، أن كلمة أهل الكتاب ملمومة وكلمة المشركين.
لنا كما قال بني إسرائيل من يسر. لأنها لا بس بناخذ من الحديث لا هي معلوم منها الآن باطلة مثل المسلمين.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله فنحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، كأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا تلب يجب أن ينفى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محبثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو جذابا.
فقرب جمادا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله، اللام هذه للتعليل والقصد، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني، مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم لا قسمين، أحدهما أن يكون على سبيل التقرب التعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهودي أو نصراني إكراما وتوجها فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم كراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره، كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. وقال المؤلف باب ما جاء بالذبح لغير الله، مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم الذبح لغير الله؟ لا، ما في شك يرى أن الذبح لغيره محرم شرك على سبيل التقرب التعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بقول لك الأدلة هو أن تحكم وأن تحكم، وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص إن صلاتي ونسكي الصلاة باللغة الدعاء، والنسك باللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مستكها بالتفسير مستكنا بالتفسير، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عندك شاف الشاف الوجه من الضعف هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضعف ذكر أو أنثى. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال والأفعال المعلومة، والنسك ذبح القربان صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك، ويكون في هذا هذا ويكون هذا كمثال. فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب ما يقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما يقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، لا يحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان إنه أعلى أنواع العبادات البدنية المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعلى منه، وهي عبادة مالية. على كل حال فيه رأي ثالث يقول أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب إيه؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا، إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة، والنسك العبادة هو دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو قلنا بأنها على الحقيقة الشرعية ونخاطب بالصلاة بالذبح فإن غيرها مثلها، لكن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياة، ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا، لمن؟ لله. ويكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. قول نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ونصف، وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، فلا شك أن محيا الإنسان ماتي لمن؟ لله، ما حد يدبره، لا أبوه ولا أمه ولا شيء، حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليست التي خلقته، ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا، الذي خلق له الرزق، وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذه خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وعسله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحسون بمعنى بمعنى مألوف، فهي فعال بمعنى مفعول. نعم مثل ما يقال وراس معنى مغروس، وبناد معنى مبني، وكراس معنى مفعول، وغطاء، وكذا ما تستطيع معنى مغطى. نعم إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم من عليات الله سبحانه وتعالى. نعم وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام تبدي سؤولي حيا وميتا على سبيل التمثيل يفسرون قد يسمعك على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم يعني وفي كل شيء له آية، أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من ليس والله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه ربوبية مطلقة، وكل ربوبية فإنها مقيدة وقوله لا شريك له، لا شريك له الجملة حالية من قوله لله، يعني حال كونه لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا أحد يشاركه. وقد ظل من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام، ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في منصب الخالق. نعم قال بعضهم يخاطب مندوحا له فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، فهذا ما تتحسسه الا لله عز وجل. وكقول الغفير في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الين به سواك عند حلول الحادث العمي، ان لم تكن اخرا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زله القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللغة والقلم. هذا يعتبر مشركا بل أعظم من الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من غفل، معناه أن الله جل ذكره ليس له فيها شيء. وقال إن من علومك علم اللوح والقلم، من علومك يعني مثل العلوم، فما بقي إلا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية. والعياذ بالله. هذا
شيء
يترك ولا هذا الشرك؟
أين
أعظم من الشرك؟ أيه بالله. كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت. كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قوله بذلك متعلق بأمر، وبذلك أمر فيكون دالا على الحصر والتخصيص. وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك. فلهذا كأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمر هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له. وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله وأنا أول المسلمين، كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية، ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية. فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم، فعليه يتعين أن يكون مراد أول المسلمين من هذه الأمة. أفعل إن أنه أول المسلمين من حيث الأخلاقية المعنوية، فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم قيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية أولية مطلقة، أولية مطلقة. وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء وإن كان غيره ما صدق قبله، لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا. نعم يعني ونهر قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن إبراهيم شاف، ولكن إن قدر أن يكون شاف فنحن أولى بالشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين، وكذلك إبراهيم ليس بشاف. وقولها المسلمين اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، لأنه يعني هو مسلم هذا العمل الظاهر. فالإسلام مطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يقصد الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا وأنا أول المسلمين يقصد الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مطلق، يعني أفرد إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لابد أن يسلم، لابد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فأعمله فأعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية من باب ظاهر وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، ألف السببية فهي مع عاطفة على قوله إن أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة، وأما قوله وانحر فالمراد به الذبح، المراد به الذبح يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائد. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التنفع، فمن تنفع بالعمرة الحج فمن سيطر من الهدي، وكما في المفطر فإن افطرتم فمن سيطر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وأنه يكره للقادر تركها، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة الأضاحي، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن القادر يجب أن يضحي. والأضحية ليست عن الأموات كما يسمونها العامة، بل هي للأحياء، أما الأموات فلا يضحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحي لهم استقلالا إلا ما أوصوا به فعل ما أوصوا به، أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من
يذبح
لغير الله
يجيء من الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة، العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعصار في الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما فرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال وسلم لربك وانحر، وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وان كان ما دخل في الموضوع، نحن نتكلم على هذه الناحية من جانب التوحيد وهم من جانب الأكل وعدمه، لكن ما ذبح على غير الله فإنه لا يؤخر. ما ذبح على ما ذبح على غير الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال وما ذبح على النصب، كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا منها واجب منها مستحب، الواجب مثل الثلاثة اللي ذكرنا، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك